الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد.
كان الكلام في اصول الماديه، وقلنا ان للماديات اصولا اربعه بل خمسه. الأصل الخامس بمثابة المقدمة والأساس للأصول الأربعة، وهو أن المعرفة اليقينية هي خصوص المعرفة التجريبية والعلمية، وما دونها من المعارف فليست بمعارف، أو لا أقل من أنها معارف إلا أنها غير يقينية. هذا الأصل الخامس مضى الكلام عنه والنقاش فيه، وذكر المصنف أصولا أربعة. الأصل الأول أن الوجود مساوق للمادة والمادية، والأصل الثاني أن المادة أزلية وأبدية، والأصل الثالث أن الكون لا علة غائية له، والأصل الرابع أن ظواهر الكون إنما وجدت نتيجة تنقلات الذرات وتفاعلاتها. اليوم ان شاء الله نأتي الى تقويم هذه الاصول الاربعة ومناقشة هذه الاصول الاربعة. اما بالنسبة الى الاصل الاول الذي يدعي ان الوجود مساو للمادة والماديات، والموجود اما مادي واما ليس بمادي، وانما له خواص المادة. ما هي خواص المادة؟ قبوله للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق أو الارتفاع، وقبوله للانقسام، قبوله للكمية، هذه كلها خواص المادة. الشيخ رحمه الله يقول هذا الأصل لا يستند إلى دليل، هذه دعوة عارية ومجردة من الدليل. أنتم تقولون إن الوجود هو المادة ويساوي المادة، ما هو دليلكم على ذلك؟ وهذا أهم أصل لديكم، لكن دون إثباته خط القطع لا يوجد دليل، ولم يستطيعوا أن يقيموا دليلا على أن الوجود مساوي للمادة. وما هو السر في هذا؟ السر في ذلك أن التجربة محدودة في إطار معين، التجربة محصورة في دائرة الحواس، وهذه الحواس لا يمكن أن تدرك ما هو خارج عن هذه الحواس. فكيف تثبتون أن الوجود يساوي المادة عن طريق التحاليل المختبرية وعن طريق العلوم التجريبية؟ مفهوم الوجود مفهوم فلسفي، فكيف تثبتون سنخ وجود فلسفي بمعرفة وطريقة تجريبية حسية؟ فإذا دراسة الوجود خارج تخصصا عن المنهج التجريبي، والدليل على ذلك نحن ندرك بالوجدان أن هناك أمور موجودة وليست مادية. أليست الروح موجودة؟ النفس موجودة؟ الشعور موجود؟ الإرادة موجودة؟ الإحساس موجود؟ مع أنها ليست مادية. قد يجيب ويقول نحن نسلم أنها ليست مادية ولكن فيها خواص المادة فهي بالتبع مادية، وإن لم تكن بالذات مادية. كان الجواب الآن الروح أو الشعور أو الإرادة أو غيرها هل لها طول وعرض وارتفاع؟ الذي هو الذي هو ماذا من خواص المادة؟ هل هي مثلا قابلة للانقسام أو لا، كمية أو ما شكل ذلك؟ نجد أن خواص المادة لا ترتبط على أمثال هذه الأمور. وبالتالي المناقشة الأساسية للأصل الأول الذي يدعي أن الوجود مساو للمادة والموجودات إما مادية أو خارجة عن المادة مناقشتين. المناقشة الأولى إن المعرفة التجريبية لا يمكن أن تثبت هذه الموجودات، لأن المعرفة التجريبية خارجة تخصصا عن إدراك الوجود. الوجود أوسع من المعرفة التجريبية. ومنطق الوجدان الثاني الذي يذكر أن هناك بعض الموجودات نسمي بوجودها كالروح والنفس والإرادة، وهذه الموجودات ليست مادية وليس فيها خواص المادة. ثم يأتي بعدة شواهد على ثبوت الروح المجردة، أن هناك روح مجردة عن المادة. من الدلائل الرؤيا والأحلام الصادقة. أحلام الروح والنفس تدرك أحلام تكون واقعية وصادقة، وخصوصا رؤيا الأنبياء والمرسلين فإنها صادقة. النبي رؤيته واحد، ليست كرؤية أي شخص عادي. الأحلام ليست حجة علينا نحن العاديين، ولكن بالنسبة إلى النبي يمثل وحي ولو حجية. ولذلك إني أرى في المنام أني البحر، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وأضاف لأن الأب نبي والأبن نبي ويعرفون معنى حلم النبي. وأضاف نقرأ هذا المقدام. تقويم الأصل الأول صفحة 128. وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية هو أصل خال من الدليل ودعوى باطلة، ولا يمكن إقامة أي دليل على نفي ما وراء الطبيعة، وخاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة. ذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة أن تتحدث عن ما هو خارج عن اختصاصها وميدانها، وهو المادة والمادية. موطن اختصاص التجربة المادة والمادية، أما شيء ليس بمادي هذا خارج عن اختصاص التجربة، فالتجربة لا تثبته ولا تنفيه. قد تقول إذن تسلم معي أن التجربة لا تقيم الدليل عليه، نقول نعم، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت إذا لم تجد شيء لا يعني أنه ليس بموجود، ومن وجد حجة على من لم يجد. واضح أم لا؟ لتبدي رأيها في نفيا أو إثباتا، وما يمكن قوله على أبعد الفروق على وفق المنهج الحسي هو أنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة. صحيح، لا يمكن أن نثبت ما وراء الطبيعة لا يعني أن ما وراء الطبيعة غير ثابت. لم أثبت غير أنه غير ثابت. واضح أم لا؟ العلم التجريبي لا يثبت عالم ما وراء الطبيعة، يعني عالم وراء هذا العالم الطبيعي، لكن إذا لم يثبت لا يعني أنه ليس بثابت وليس بموجود. إذا فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل. نعم،
إذا بالتمر ويجب ما زال إذا بالتمر،
ما زال إذا بالتمر. على كل حال هذا الآن مطلب ماذا؟
لا أصلا كأيه يسمع الجاب إذا باليوم
تستخدم إذا هكذا بالنوم. واضح لا، من موارد الاستخدام هنا استخدامه بالنوم، وأن التفصيل يرجع فيه إلى علم الصرف بعد مو علم العقائد. وهذا
كله بدأ العقل
كله متداخل، إذا كل فقرة تحتاج إلى ربط ونأتي بإعرابها
لا شيخ
ونأتي بصرفها ونأتي بالمدة البلاغية فيها ونأتي مثل أحد الأخوة الثاني يدرس تفسر قال خارج التفسر قال كيف؟ قال أستاذي عرب الماء وقوم صرفية وقوم بلاغية ويستدل عليه أصولية وفقهية لا هذا بعد يجيب لي فلسفة ويجيب لي كل شيء هذا ما صار درس هذا ما صار درس فقه والله لا لا ولذلك كل علمي أخذ من حيثيات أرجع إلى كتابات أبي الفتوح السيد روح الله المسوي الخميني رحمة الله تعالى تجد مثلا بحث الغيبة في الأربع حديثا وبحث الغيبة أيضا في المكان في المحرمة لكن حينما بحث الغيبة في الأربعون حديثا بحثها في الجهد الأخلاقية وعندما بحث الغيبة في المقاصد المحرمة بحثها فقهية وهكذا في كل علم أنت تأخذ الجهد التي تحتاجها من ذلك العلم واضح إن شاء الله. إذن فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل احتمال وجوده يعني وجود عالم ما وراء الطبيعة وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود حقا وكما قالوا حقا عن واقع وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير العادية التي لا تتصف بمميزات المادة وخواصها أمثال الروح التي يدركها الإنسان بالعلم الحضوري كل إنسان كل العلم موجود الروح موجود وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور المجردة في الكتب الفلسفية فليرجع إليها هنا وأفضل شاهد على وجود الروح المجردة يجب منبه الوجدان الرؤية والأحلام الصادقة والكثير من أعمال المرتاضين بالرياضات والمرتاضين يعني رياضات عياضة نفسانية وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله عليهم الصلاة والسلام الصلاة والسلام وعلى كل حال فيكفي في تثنيت هذا الأصل الأدلة التي أقيمت على وجود الله وعدم جسمانيته ذكرنا هنا قلنا الجسم كل جسم يشغل حيز من الفراغ والجسم قابل للانقسام ودم قابل للإرسام كل قسم من الأقسام محتاج إلى الآخر والله الغني المطلق إلى آخره تقويم الأصل الثاني ما هو الأصل الثاني؟ هذا الأصل الثاني قال إن المادة أزلية وأبدية هذا ما يسمى عليه بالسرمدية السرمدية يعني أزلية أزلي يعني موجود منذ الأزل منذ القدم أبدي موجود إلى الأبد وبالتالي استنتج أن المادة غير مخلوقة بما أنه أزلي يعني موجود منذ القدم فالمادة غير مخلوقة الشيخ يذكر مناقشة المناقشة الأولى نحن حينما فرضنا أن الله عز وجل أزلي وأبدي كان بمعنى وفرضكم أن المادة أزلية أبدية يكون بمعنى نحن حينما قلنا أن الله سرمدي أزلي أبدي يعني لم يسبق بالعدم ولن يطرأ عليه العدم في المستقبل وبالتالي لا يحتاج إلى مخلوق ولا يحتاج إلى أن يتعلى لأنه غير مسبوق بالعدم فلا يحتاج إلى أن تخرجه من العدم إلى الوجود ولا يطرأ عليه العدم حتى يحتاج إلى أن تخرجه من العدم اللاحق إلى الوجود اللاحق لكن أنتم ماذا فرضتم؟ قلتم المادة أزلية أبدية يعني موجودة منذ القدم وإلى الأبد موجودة وقلتم يتفرق على ذلك أنها غير مخلوقة وليست لها إلا وهي لألا الأولى نحن نسأل منكم المادة تحتاج إلى قوة محركة أم لا تحتاج؟ المادة المتحركة تحتاج إلى قوة محركة أم لا؟ فإذا المادة اللي جعلتونها غير مخلوقة وجعلتموها علة العباد أصبحت معلولة للقوة المحركة. وبالتالي هذه المادة ليست أزلية وليست قديمة، فإنما هي مخلوقة بفعل القوة المحركة. واضح؟ هذه هي المناقشة. المناقشة الثانية، طبعا هذه المناقشة الثانية اللي ذكرتها الآن، المناقشة الثانية. المناقشة الأولى اللي ذكرها الشيخ، نحن لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها عن طريق التجربة. لماذا؟ أنا الآن حينما أقيم التجربة، أقيم التجربة لوضع الفعل والحال أم الزمن الماضي أو الزمن المستقبل؟
الحال،
الزمن الحال. فالتجربة تدرس الموجودات في الزمن الفعلي، ولا تدرس الموجودات في الحاضر الزمن الغابر أو الزمن اللاحق. واضح؟ فإذا يوم التجربة لا تستطيع أن تثبت الأزلية والأبدية لحاضر الزمان أو لحاضر المكان. واضح؟ إذا هذا الأصل نوقش بمناقشة المناقشة الأولى، أن المعرفة التجريبية الحسية لا يمكن أن تثبت الأزلية والأبدية، لأن المعرفة التجريبية تثبت الشيء بحسب الوضع الحاضر، الزمن الحاضر، لا الزمن القديم ولا الزمن المستقبل. في المكان الحالي، لا في المكان القديم ولا في المكان الذي سيتحقق. والمناقشة الثانية، نحن لا نسلم على مبدأكم أن المادة تكون غير مخلوقة، لأنها متحركة والمتحركة تحتاج إلى قوة محركة. تقرير الأصل الثاني، وقد اعتمد في هذا الأصل على أزلية المادة وأبديتها، واستنتج من ذلك أن المادة غير مخلوقة. ويناقش هذا الأصل، أولا لا يمكن أن نثبت أزلية المادية وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية، وذلك لأن نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود، يعني محدد بالزمن وبمكان، لا يتناول أمثال هذه المجالات، يعني مجال الزمن الغابر القديم والزمن اللاحق. فلا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. مناقشة ثانية، إن أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج إلى الخالق، بخلاف أزلية الله عز وجل تستلزم عدم الاحتياج. أزلية الله بمعنى أنه لم يسبق بالعدم، أزليته بمعنى أنه لم يقع عليه بالعدم. لكن أزلية المادة لا، مو معناته أن هذا تحتاج إلى الخالق. فمثلا افتراض وجود حركة ميكانيكية أزلية، هذا الغلاء حركة ميكانيكية أزلية بعد قديمة، يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية لهذه الحركة الميكانيكية الأزلية، لا أنها تثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة، إلى أنها يعني لا أن الحركة الميكانيكية الأزلية تثبت عدم امتياز هذه الحركة للقوة المحركة. فمن تقول حركة يعني تحتاج إلى محرك، بالإضافة إلى ذلك كله، إن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة وجود. وفي الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة وجود، طرق إليها الشيخ صفحة 83 من هذه النسخة. هنا بيّن هذا في النهاية، بعد أن بيّن الأزلية والأبدية، قال على هذا الأساس فكل موجود كان مسبوقا بالعدم أو أنه يمكن زواله لا يكون واجب الوجود، وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل ظاهرة معدية. بعد التفصيل يذكر هنا، تراجعونه وقد أخذناه. تقويم الأصل الثالث، هم ماذا يقولون؟ يقولون إن المادة صماء عمياء ليس لها شعور وإرادة، بما أنه ليس لها شعور وإرادة إذن لا غاية لها. إذن هذا الكون لم يخلق لغاية ولم يخلق لهذا. طبعا هذا لو سلمنا ان المادة العمياء الصماء هي علة الكون وعلة الوجود، ولكن لو التزمنا ان الخالق عز وجل والله عز وجل هو الخالق وهو العلة الاولى لامكن ان نلتزم بوجود علة غائبة للكون. لكن هذه مناقشة مبنائية وبنائية، مبنانا نحن نبني ان الله عز وجل هو الخالق، وهم يبنون ان المادة هي الخالق. نحن الان نريد ان نناقش مناقشة بنائية نأتي بمنبهات وجدانية. يقول انت بنظرة خاصة في عالم النظام او عالم الحيوان وبإدراكك للنظم الدقيق تستبعد ان تكون هذه الموجودات وجدت من موجود لا شعور فيه. انت الان في ماذا؟ حينما تشاهد صناعه من الصناعه وتجد ان هذه الصناعه جيده، تقول واقعا الذي صنعها وانت جبار ماهر حالق عالم، هذا بالنسبه للصناعه بسيطه. لكن إذا نظرت إلى هذا الكون المليء بالإبداع استبعد أن لا يكون هناك خالق لهذا الكون. يكفي هذا المنبه الوجداني، يكفي العودة إلى هذا الأصل الفطري الموجود في قاعدة الإنسانية وفي قرارة النفس. نقرأ هذا المكتب. يقوم الأصل الثالث حيث ينكر هذا الأصل غاية الكون وهدفية الكون، يعني لم يوجد الكون لهدف وغاية، وهو النتيجة الطبيعية لإنكار الخالق. وبطبيعة الحال لو أثبتنا وجود الخالق فإن هذا الأصل سينهى، لكن هذه مناقشة مبنائية، المبنى يختلف. نحن نريد أن نناقش مناقشة بنائية، يعني بناء على مدعاه، ولكن يبقى هذا التساؤل ملحا على كل منصف يمثل ردا حاسما على هذا الاصل. هذا التساؤل وجداني، منبه وجداني، بان كل انسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشريه يتوصل الى هدفيتها وغائيتها، يقول هي وجدت لغايه، ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطيات الزاكرة التي لا تحصى، فكيف لا يتوصل إلى غائيتها وأن لها غاية ولها هدف؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. تقويم الأصل الرابع، الأصل الرابع حقر العلاقات الأدية والظواهر الكونية. قال الظواهر الكونية إنما وجدت نتيجة تنقلات الذرة وتفاعلات الذرات فيما بينها. فإذا كل الأمور الحادثة في الكون والواقعة في العالم علتها الظواهر الكونية والظواهر المادية، ولا توجد علة مجردة عن المادة. كل العلل المحققة والمؤسسة والمحدثة للظواهر الكونية مادية. نحن الآن نأتي بعدة مناقشات. الشيخ حفظه الله يأتي بمناقشتين، وفي المناقشة الأولى يأتي أيضا بتساؤل ويجيب عليه بجوابين. المناقشة الأولى هذا مقام بناء على كلامكم لا يوجد في الكون ظاهرة غير مادية، لأنكم قلتم إن العلل كلها مادية، وتوجد لدينا قانون السنخية بين العلة والمعلوم، وبالتالي بما أن كل العلل علل مادية معناه كل المعلومات الموجودة مادية، ولا يوجد معلول غير مادي. والحال نحن ندرك بالوجدان ان هناك موجودات غير مادية، الروح، النفس، الارادة، الشعور، الاحساس، كلها موجودات
غير مادية، فكيف تدعون أن جميع العلل هي علل مادية؟ قد يقولون نحن نسلم أنها غير مادية الروح غيرها، لكن لها خواص المادة، ونحن نقول الموجود إما مادي وإما له خواص المادة. واضح المناقشة؟ مثل مناقشة أولا، أهم خاصية من خواص المادة قبولها للكمية وقبولها للانتسام وخروج الأبعاد الثلاث، والحال في الروح والإرادة والشعور وإلى آخره، هذه كلها لا فيها أبعاد ثلاثة ولا هم يحزنون، ليس فيها طول ولا عار ولا ارتفاع، مما يدلل على أنها ليست مادية وليس فيها شوائب وخواص المادة. واضح. الأمر الآخر والمناقشة الثانية، هذه الأمور مثل الإحساس والإرادة والشعور كانت موجودة أو لم تكن موجودة؟ لم تكن موجودة، كانت موجودة في كائنات الحية ثم وجدت، إذا فهي لم تكن موجودة ثم بما أنها لم تكن موجودة ثم وجدت فلا بد لها من موجد. إن قلت إن المادة هي التي أوجدتها، المادة ليس فيها روح، واضح، وليس فيها شعور ولا إرادة، وفاقر الشيء لا يبقى. كيف تكون المادة الفاقدة للروح والشعور والإرادة موجدة للروح والشعور والإرادة؟ واضح ان شاء الله. اذا الشيخ يناقش الاصل الرابع بمناقشتين، المناقشة الاولى مفادها انه بناء على حصر العلل المادية، في بناء على حصر علل الظواهر الكونية المادية لا توجد ظاهرة غير مادية، والحال ان هناك ظواهر مادية. إن قلت إن هذه الظواهر وإن لم تكن مادية لكن فيها خواص المادة، ناقش بمناقشة المناقشة الأولى أن خواص المادة موجودة فيها، ومن أهم خواص المادة القبول للإنقسام. والمناقشة الثانية، هذه الأمور والإرادة وغيرها لم تكن موجودة ثم كانت وحصلت حصولها، يحتاج إلى علة، لا يمكن أن نلتزم أن علة إيجادها وحصولها وتحققها هو المادة، لأن المادة تستقل مثل هذا الأمور. واضح. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يقول يلزم الجمع، بما أن العلة مادية، كل العلل، علل الظواهر الكونية لأجمعها المادة، المادة لها شعور وإرادة وإحساس، لها مادة صماء، إذا يلزم أن تكون كل الظواهر الكونية ظواهر جبرية غير قابلة للتغير. الحال نحن بالوجدان ندرك أن الكثير من الظواهر الكونية قابلة للتغير، وطبعا الالتزام بأن الظواهر الكونية ظواهر جبرية مشكلة جدا، لأنها تجعل الإنسان يتنصل من مسؤولياته الأخلاقية، يشرب الخام، يزني، يغلب، يقتل، ويقول أنا مجبر. لماذا؟ لأن العلة الأساسية المادة، والمادة ليس لها شعور ولا إرادة، المادة هي حتمية، المادة تحتم علينا وقوع مثل هذه الظواهر، وبالتالي يتنصل الكثيرون من مسؤولياتهم الأخلاقية، وبالتالي تتيه البشرية. واضح لنا. نقرأ هذا المقدار. تقويم الأصل الرابع، الأصل الرابع للرؤية الكونية المادية هو حصر العلية للعلاقات المادية للظواهر، وهناك اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الأصل، أهمها ما يلي: أولا، إنه وفقا لهذا الأصل
يلزم ان لا يوجد موجود جديد في هذا الكون، يعني موجود جديد غير مادي، مو موجود جديد مادي، موجود جديد غير مادي، مع اننا نشاهد دائما وجود موجودات جديده غير ماديه وخاصه في عالم الحيوان والانسان، اهمها الحياه والشعور والعاطفه والمشاعر والاحاسيس والفكر والابداع والاراده، كلها موجودات غير ماديه. يقول الماده هي الامتداد والقابليه للانقسام، يعني لديه امتدادات ثلاثه، طول عرض ارتفاع، والقابلة للانقسام، هذه الأبعاد قابلة للقسمة، وهذه الخاصة ليس لها عين ولا أثر في هذه الظواهر والموجودات التي ذكرناها، الروح إلى أقول عرضهم الإرادة إلى آخره. ثانيا، لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها خواص المادة أي الحياة، احنا ندرك لم تكن ثم كانت، ما الذي أوجدها؟ المادة، فاضل الشيء لا يعطي، لم تكن موجودة في المادة غير الحية، أي كان هناك زمان كانت فيه هذه المادة فاصلة لهذا الخاص، كانت المادة في يوم من الأيام غير حية ثم أصبحت حية، واضح الآن؟ فالمادة غير الحية كانت فاصلة للروح والإرادة والشعور ثم أصبحت واجدة لهذا، ولكن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فيها في المادة، فهي كانت غير حية ثم أصبحت حية. إذا فهذه الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة تحتاج إلى موجد قد أوجدها في المادة، وهذا الموجد هو العلة الموجدة، ما هي العلة الموجدة؟ ليست المادة وإنما هي الله عز وجل. المناقشة الثانية، إنه قد هذا الأصل، أي أصل حصر العلية للعلاقات المادية، يلزم أن تكون الظواهر الكونية كلها جبرية وحتمية، لأن المادة ما فيه شعور، تريد أو لا تريد، تريد أن تحدث أو لا تريد أن تحدث، هي صماء عمياء ليس فيها شعور ولا إرادة، إذ لا مجال للاختيار والإرادة في نطاق تأثيرات المادة وتفاعلات المادة، ورفض الاختيار بالإضافة إلى أنه مخالف للوجدان والبداهة، هذا الأمر الأول المحذور الأول، مخالفته للوجدان والبداهة. المحذور الثاني، فإنه مستلزم لإنكار المسؤوليات والقيم الأخلاقية والمعنوية، لذلك بني أمية استخدموا هذا الأسلوب. لماذا يزيد قتل الحسين؟ الله أكبر، فإذا هو خارج عن الثاني، لذلك تجد في أدبياتهم وفي كلامهم دائما صفة الجور، من هذا؟ قال من أنت؟ قال علي بن الحسين، قال أوليس قد قتل الله عليا؟ فقال الإمام السجاد سلام الله عليه، نعم كان لي أخ اسمه علي قتله الناس، قال بل قتله الله، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. على كل حال كانوا يروجون، يعني بني أمية، بذلك الجبر تقريبا نشأ في دولة بني أمية بالتبريد تصرفاته. وكلنا نعلم، نعم حج مظلوم، وكلنا نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار المدمرة التي تتعرض لها الحياة الإنسانية نتيجة الإنكار المسؤولية والقيام. وأخيرا، فمع ملاحظة أن المادة لا يمكن أن تكون واجبة الوجود كما أثبتنا ذلك سابقا هواية في الدرس الثامن صفحة 83، أحسن، فلا بد من وجود علة للمادة، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلة الطبيعية والمعدة، لا بد أن تكون علة فاعلية، لأن ما هو الفرق العلة المعدة هي التي يفتقر إليها في الحدوث فقط دون البقاء، مثل الآن يأتي المزارع يبذر البذرة فهو علة معدة، بعدين ترمي الشجرة بعد ما تحتاج، واضح أم لا؟ فهي علة معدة، بعد لا يمكن أن تبتسم أن الذي أوجد المادة هو علة معدة، وإنما هو علة حقيقية، علة فاعلية، ولا يمكن أن تكون هذه العلة من قبيل العلل الطبيعية والمعدة، وذلك لأن هذه العلاقات لا يمكن تصور أي علاقات، يعني العلل الطبيعية المعدة
لا يمكن تصورها إلا فيما بين الماديات، إلا فيما بين الماديات فحاس فقط، وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة بعلتها. المادة مجموع المادة التي هي العلول مع العلة الموجودة لمجموع المادة، لا يمكن أن تقول إن علة مجموع المادة علة مردة، لا هي علة حقيقية وعلة بعالية. وأما مجموع المادة نفسها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه العلاقة التي هي علاقة، يعني علاقة العلة الطبيعية والمادة. إذن فالعلة التي أوجدت المادة علة إيجادية، علة فاعلية، علة حقيقية وليست علة معدة وليست بمثابة الشر. ومما وراء الماديات هذه العلة لابد أن تكون مما وراء المادة، يعني من عالم المجردات عن المادة، من عالم ما وراء الطبيعة، من عالم الميتافيزيقيا. واضح. الدرس الخامس عشر، المادية الديالكتيكية. هذا البحث جدا هام للتفريق بين المادية الديالكتيكية والمادية الديناميكية. واضح، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.